بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل جناته، جنات النعيم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إن ربي هو السميع المجيب، وإن ربي هو الجواد الكريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، اللذات في هذه الدنيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والإنسان بطبيعة خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها فهو يعمل، لأنه حارث همام. وجاء في الحديث أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فالإنسان لا بد أن يكون حارثا ولا بد أن يكون هماما. والحارث هو الفاعل، والهمام هو المريد. فالإنسان بين إرادة وفعل، فهو دائما يفكر، ثم يتحول التفكير إلى إرادة، ثم الإرادة إلى عمل. وهذا العمل وهذا الحرف وهذا الهم الذي يتحرك به كل البشر، كل إنسان منهم يريد أن يحقق لنفسه منفعة وأن يدفع عن نفسه مضرة. كل إنسان عاقل هذا شأنه، أنه يريد أن يحقق لنفسه منفعة وأن يدفع عن نفسه مضرة. فإذا تحقق النافع شعر بلذة، إذن هذه هي اللذة. وإذا اندفع عنه الضار شعر بلذة. وإذا لم يتحقق له النافع شعر بألم، وإن نزل به الضار شعر بألم. فإذا كل الناس هذه حركته، فحصول اللذة هي سعادة يسعد بها الإنسان. فإذا هذه حركة البشر باختصار، أن الله خلقنا كل واحد منا حارث همام، حارث فاعل، همام مريد. أين يتجه حرثك وهمك لتحقيق النافع لك ودفع الضار عنك؟ إن تحقق النافع وجدت في نفسك لذة، وإن اندفع الضار عنك وجدت في نفسك لذة. وإذا لم يتحقق لك النافع وجدت ألما، وإذا نزل بك الضار وجدت ألما. والعقل له دور عظيم، الذي مكانه في هذه المضغة الصغيرة التي تسكن صدرك يا ابن آدم، هذا القلب يسكن فيه العقل، لأن الله قال: أم لهم قلوب يعقلون بها، وقال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذه العقول لها دور عظيم. ما هو دور هذا العقل؟ العقل هي الجهة التي كلفت بأن تحدد ما هو المحبوب، فتتجه غريزة الحرف والهم لتحقيقه، ما هو النافع الذي تتجه لتحقيقه، ما هو الضار الذي تتجه لدفعه. هذه مهمة العقل. ولذلك كان الصراع بين الملك وبين الشيطان على هذه المضغة، وبين الوحي وبين الشيطان على هذه المضغة. ولذلك عندما يولد المولود يدرك إبليس أن بغيته الكبرى فيك هي في قلبك، فلذلك يلتصق بالقلب ويشام القلب، يريد أن يلج إليه ليفسد قوة العقل التي هي القوة التي تحدد ما هو النافع والضار. فإبليس هدفه استحواذ على قوة العقل التي في القلب لكي يتمكن في قوة التوجيه لك، وهي التي تحدد النافع والضار. لذلك من تمكن من قلبه الوحي فهو يدرك أن عبادة الله منفعة، وأن إقامة الصلاة منفعة، وأن شرب الخمر مضرة، وأن ارتكاب الزنا مضرة، وأن أكل أموال اليتامى مضرة، وأن الصدقة منفعة، وأن الإحسان إلى الوالدين منفعة، وأن عقوق الوالدين مضرة. ومن تمكن إبليس من قلبه فإنه يخدعه، فيشعر أن أكل المال الحرام منفعة، ويشعره أن سماع الغناء منفعة، وأن شرب الخمر منفعة. إذن الصراع كله دائر على ماذا؟ على التمكن من قوة العقل، لأنها هي القوة التي تحدد للإنسان، عن طريقها يتحدد للإنسان ما هو النافع والضار. فإذن اللذة هي النتيجة التي يصل إليها الإنسان من تحقيق النافع ومن دفع الضار. واللذات قلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأولى اللذة العقلية، وهي لذة إدراك الحقيقة والوصول إلى معرفة أن هذا نافع بيقين أو أن هذا ضار بيقين. هذه نسميها اللذة العقلية. واللذة الحسية هذه الثانية، تلذذ الإنسان بالمطعم وبالمشرب وبالملبس وبالمنكح، فهذه لذات حسية يتلذذ بها الناس. والثالثة اللذة الوهمية التخيلية، فإن الإنسان قد تفوته مصلحة فيظل يتخيل أنه لو فعل كذا لكان كذا، وقد يجد سلوى في هذا الوهم والتخيل الذي يعيشه في تلك اللحظة. فهذه ثلاثة أنواع للذات. إن قادت الإنسان اللذة الحسية وأصبحت هي مبتغاه الأول، فكان هذا الإنسان أقرب وأكرمكم الله إلى الحيوان، يصبح مقصوده المتعة الحسية وحياته تدور عليها. وإن قادته اللذة الوهمية التخيلية فهو أقرب إلى الجنون، وإن قادته اللذة العقلية فهذا هو الإنسان. وهل يعني أن الإنسان لا يتمتع إلا باللذة العقلية فقط؟ الجواب لا، فإن الله ما خلق فيك قوة لتعطل، بل خلق فيك كل قوة لتشبع ولكن بتوازن. فلذلك اللذة العقلية إذا قادت الإنسان فإذا هذا هو الإنسان. ثم يأتي من بعدها بقية اللذات تشبع بتوازن وفق شريعة الله ووفق هدى الله سبحانه وتعالى. قد يقول الإنسان التمتع باللذة العقلية لمعرفة الحق أمر مدرك، والتمتع باللذة الحسية بالحلال من المأكل والمشرب مدرك، ولكن كيف تكون اللذة التخيلية أنها أمر مشروع مطلوب؟ نقول انظروا إلى حكمة أحكم الحاكمين. الإنسان يحتاج إلى القدوة، والقدوة المعصومة. وهل الأنبياء يبقون أبدا أبد الآباد بين الناس أو يموتون؟ يموتون. فنجد أن هذه اللذة التخيلية فيها القدرة على استحضار تلك الصورة الماضية لأولئك المعصومين من الأنبياء ومن سار على نهجهم من الصالحين، فإن هذه القوة فيها قدرة على استحضار ذلك النموذج، وكأن الإنسان يعيش معهم فيكون في ذلك عونا لك على طاعة الله. والله عز وجل وعدك أيضا بمتعة في مستقبل الزمن أو عقوبة للمخالف في مستقبل الزمن، فوصف لنا الجنة ووصف لنا النار ووصف لنا القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، فكيف يستفيد الإنسان من ذلك الأمر الغيبي الذي لم يأتي إليه هو بعد؟ فإن هذه القوة التخيلية فيها القدرة أن تستحضر ذلك الأمر، فيتذكر الإنسان الجنة. ولذلك العلم عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وقد قلنا سابقا ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ علم اليقين وهو الأمر الذي لم يحدث بعد ولكن يأتيك من قبل الوحي فتعلم أنه حق كأنك تراه وإن كنت لا تراه، فهذا يسمى علم اليقين. ليس في قلبك أدنى شك أن ذلك الخبر حق وأنه سوف يقع كما أخبر الله عز وجل. فيتفكر الإنسان في الجنة، وصف الله له الجنة في كتابه، فهو يقرأ الآيات ويعمل حاسة الخيال وهو يعلم بأن ما أخبر الله عز وجل عنه حق. فإذا جاء يوم القيامة وفتحت أبواب الجنة ورأى بأم عينه أشجارها وأطيارها ودورها، فهذا ماذا يسمى؟ عين اليقين. فإن أكرمه الله ووطئ بقدمه أرض الجنة وشرب من مائها وأكل من ثمارها، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى حق اليقين، حق اليقين. فإذا هذه اللذات الثلاث إذا الله عز وجل أوجدها فينا لتشبع لا لتقهر ولا لتكبت، ولكن بتوازن، ومن التوازن أن يقود الإنسان اللذة العقلية وأن يشبع بقية اللذات بتوازن. ولذلك عند المؤمن أغلى ما عند المؤمن وأمتع ما عند المؤمن حين يعلم الحكم من أحكام الله عز وجل، فليس في الدنيا شيء أسعد على قلبه من ذلك، لأنه عندما علم حكم الله فإذا هو علم بيقين إن كان الأمر مطلوب إذا هذا هو النافع الذي لا شك فيه، وإن كان الأمر منهي عنه فهذا هو الضار الذي لا شك فيه. هذا الفرح بتلقي حكم الله عز وجل وهذه الطمأنينة أنه وصل إلى حق اليقين وإلى علم اليقين فيما جاءه عن طريق الوحي، فإن الإنسان يجد لذة وفرحا لا يعدله فرح، وهذا هو الإنسان وهذا هو المؤمن. لذلك المؤمن ليس الإنسان الذي يستثقل أحكام الله عز وجل، وليس الإنسان الذي يتهيب أن يسمع حكم الله، بل هو الإنسان الذي يتلهف، فإذا ما جاءه الحكم من أحكام الله كان حاله كحال الظمآن في اليوم شديد الحر إذا قدم له الماء البارد كيف يشربه، كيف لذته على قلبه، هكذا حال المؤمن وهو يتلقى أمر الله ودين الله وشرع الله عز وجل. وأما الذي لا يربي نفسه على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة فإن مثل هذا كيف يستطيع أن يثبت على دين الله، وكيف يستطيع أن يتلذذ بطاعة الله، وكيف يستطيع أن تكون العبادة محل سعادة وفرح وراحة وطمأنينة له وهو لم يهيئ نفسه لهذا الأمر. ولذلك لا يعتبر أن الإنسان قد بلغ درجة في درجات الإيمان إذا كان يعمل العمل بجهل ثم بعدما يعمل يذهب ليسأل، بل الأصل أن الإنسان يسأل ويتعلم قبل أن يعمل، لأنه أصلا ما يريد أن يفوت على نفسه أي عمل لا يكون مقبولا عند الله، وكل فرحه أنه قد عمل العمل الذي وافق مراد الله ووافق هدى الله ووافق الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. فلذلك تجده أفرح الناس بحلق العلم، وتجده أحرص الناس على أن يعرف الحق. فإذا هذا شأن المؤمن، ولذلك قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم بما وصل إلى قلوبهم من هذا العلم ومن إدراك هذه الحقيقة، وأعظم العلم العلم بالله جل جلاله. إذن إذا قلنا أن اللذة العقلية هي التي تقود اللذات عند المؤمن ويدرك الإنسان قيمتها، ولذلك المؤمن لو أعطي الدنيا لا يعدله أن يستبصر في أمر من أمور دينه، ولذلك هو ينفق ما عنده من الدنيا ليتحصل على العلم، لأنه في ميزانه أن العلم أغلى وأثمن. يقول يحيى بن معين رحمة الله عليه، يحيى بن معين إمام من أئمة المسلمين، كان ثلاثة أئمة متعاصرين أقران هم أئمة زمنهم والأزمان من بعدهم في الحديث، الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام علي بن المديني والإمام يحيى بن معين، ثلاثة أئمة كان أحفظهم للحديث وأعلمهم بفقهه الإمام أحمد، وكان أعلمهم بعلم الرجال رواة الأحاديث الذين رووا الحديث، عندما تقرأ الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان، العلم بهؤلاء الرجال الصادق منهم والثقة أو غير الثقة كان من أعلم الناس يحيى بن معين، حتى قيل كأن الله جمع له الأولين والآخرين وهو ينظر إليهم من مكان عال يتكلم فيهم واحدا واحدا، مما بلغ من العلم في علم الرجال. والثالث علي بن المديني أعلم الناس بعلم علل الحديث، أي من يدرك خفايا الأحاديث وما فيها من خلل. يحيى بن معين ماذا يقول؟ يقول: مات أبي وترك لي 1000 درهم، فكان غنيا، قال: أنفقتها في طلب الحديث حتى وصل بي الحال أنني لم أجد درهما واحدا أشتري به حذاء ألبسه. متعته أن يصل إلى الحق، ولذته أن يصل إلى الحقيقة. والحقيقة إنما تؤخذ من أين؟ من وحي رب الأرباب جل جلاله. فمتعة الإنسان أن يدرك هذا الحق، وأن يمتلئ صدره بالحق، وأن يشعر أنه يتكلم وينطق بالحق. ومن الذي ينطق بالحق إلا إنسان يتكلم بوحي رب الأرباب جل جلاله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الحق، ولا يقول إلا الحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. فمن أسماء الله الحق، وقال الله عن قوله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، قال له: أكتب، أي أكتب كل شيء تسمعه مني. قال: أكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج من هذا إلا الحق. فلذلك من قال بكلام الله وقال بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالحق، قال بالحق. فالآيات التي بين أيدينا والتي يعرض فيها المولى عز وجل خبر حوار وجدال ونقاش وعرض حق على قوم مبطلين، عرض حق من نبي كريم، رسول أمين لا يقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام، على قوم مبطلين هم اليهود. ففي هذه الآيات ذكر العلماء أنها تضمنت حقائق جليلة، حقائق عظيمة، الظفر بها ظفر بحق عظيم. وهي الآيات كما قلت التي ذكر الله عز وجل فيها هذا الحوار المتعلق بقصة التوجه إلى القبلة، والتحول من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة الشريفة بمكة شرفها الله. فهذه الآيات المباركات تضمنت هذه الحقائق التي أولها أن ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ملة قائمة على توحيد الله عز وجل وإفراده سبحانه بالألوهية والربوبية، وأن هذا حقه جل جلاله، ليس ذلك لأحد سواه. إذن ما هي الحقيقة الأولى؟ وهو الإخبار عن مضمون ملة خليل الله إبراهيم. ما هو مضمونها؟ أنها ملة قائمة على توحيد الله وعبادة الله وإفراده بالألوهية والربوبية، وأن ذلك حق له جل جلاله لا يصرف لأحد سواه. هذا مضمون ملة إبراهيم، فهذه الحقيقة الأولى. إذن هذه حقيقة ملة إبراهيم. الحقيقة الثانية وهي أن ملة إبراهيم التي علمنا مضمونها هي الملة الخالدة التي أراد الله عز وجل أن تبقى إلى يوم القيامة، ولتكون ملة كل الأنبياء من بعده، وكذلك ملة كل الناس إلى يوم القيامة. هذه الحقيقة الثانية، أن ملة إبراهيم ملة من؟ ملة كل نبي من بعد إبراهيم، وملة كل إنسان يصدق ببعثة أي نبي من هذه من أولئك الأنبياء، فإن كل الأنبياء إنما جاءوا كلفوا بملة إبراهيم وبعثوا بملة إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الحقيقة الثانية، أن ملة إبراهيم عليه السلام هي الملة الخالدة، هي الدين الخالد الذي توارثه الأنبياء والرسل، توارثه الأنبياء والرسل. إذن هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة، أن خليل الله إبراهيم دعا ربه عز وجل أن يبعث في هذه الأمة منها رسولا، وأن الله استجاب دعاء خليله، وأن هذا النبي الذي دعا به الخليل إبراهيم هو النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، فلذلك هو دعوة أبيه إبراهيم. إذن هذه الحقيقة الثالثة. الحقيقة الرابعة، أن ملة الإسلام دين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي ملة الخليل إبراهيم، هي ملة الخليل إبراهيم. فإذن ملة الخليل إبراهيم النقية الطاهرة القائمة على التوحيد، القائمة على الإيمان، القائمة على إفراد الله بالألوهية والربوبية، هي ملة الإسلام، ملة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أمته. هذه الحقيقة الرابعة. الحقيقة الخامسة، أن أول بيت أقيم على وجه الأرض بسم الله ولعبادة الله وحده هو مقام إبراهيم الذي هو هذا البيت العتيق، وهذا الحرم الآمن، وهذه الكعبة الشريفة. أن مقام إبراهيم هو هذا البيت، وأن هذا هو أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل، ولذلك فالله سبحانه وتعالى أمر باتخاذه مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذه الحقيقة الخامسة، هذه الحقيقة الخامسة. الحقيقة السادسة، وهي أن اليهودية والنصرانية لما اعتراهما من التبديل والتحريف فهما منقطعتان عن ملة إبراهيم ولا ترتبط بملة إبراهيم أبدا، لأن التحريف الذي طرأ عليهما ينقض ارتباط اليهودية والنصرانية بملة الخليل إبراهيم، لأن ملته تقوم على التوحيد، والتحريف الذي طرأ على اليهودية والنصرانية أدخل قضية الشرك فيهما، ولذلك قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين. فالله عز وجل حكم بهذا الانفصال، وهذا الانقطاع بين اليهودية والنصرانية وبين ملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحكم بالارتباط بين النبي الخاتم وبين الإسلام وبين ملة الخليل إبراهيم، فقال هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فإذا هذه ست حقائق من هذه الآيات، فإنها تعدل الدنيا وما فيها، وأن الإنسان إن أدركها وفهمها واعتقدها وعمل بمقتضاها فإن ذلك خير له من الدنيا وما فيها. فهذه ست حقائق نأخذها من هذه الآيات المباركات. فيقول الله عز وجل، وهو كما قلنا الآيات في دائرة المحاجة والمجادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب قلنا الحقيقة السادسة أن انقطاع بين اليهودية والنصرانية وبين ملة إبراهيم، وإن هؤلاء ليس فقط يريدون أن يقولون أننا نحن على ملة إبراهيم، بل أرادوا أن يجعلوا الأصل تابع للفرع، فقالوا إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، واضح؟ وليس فقط أنه وصل الجهل بهم أن يجعلوا اللاحق يتبع السابق، بل تعدوا فجعلوا السابق يتبع اللاحق، وهذا ما لا يقبله العقل. فهل المتأخر، هل الذي جاء بعد سنين طويلة من وفاة الأول يكون إماما للأول؟ كيف يكون ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى لذلك يرد جل جلاله في كتابه الكريم على اليهود والنصارى، لذلك يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فأنتم تقولون أن اليهود هم من اتبعوا موسى عليه السلام، والكتاب الذي أنزل عليه هو التوراة، وأن النصارى هم من اتبعوا عيسى عليه السلام، والكتاب الذي أنزل عليه الإنجيل، وبين موسى وإبراهيم أحقاب وسنين طوال، آلاف من السنين بين خليل الله إبراهيم وبين موسى، وكذلك أطول منها فيما بينه وبين عيسى. فكيف يأتي هؤلاء ليقولون أن إبراهيم كان يهوديا، أو يأتي النصارى ويقولون أن إبراهيم كان نصرانيا؟ فيقول الله عز وجل أفلا تعقلون، أنتم تحاجون في إبراهيم وكل يقول أنه يهودي أو نصراني، والتوراة والإنجيل إنما أنزلت من بعد وفاته صلوات الله وسلامه بأحقاب وزمن طويل. فمن يقول بهذا ويظن أن عنده عقل وأن عنده علم؟ ومن يقبل من إنسان يقول بهذا الكلام؟ فيقول الله عز وجل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون، أم حرف إضراب منقطع هنا بمعنى بل، وبل هنا بل إضراب، وأم هنا بمعنى بل، ولكن المراد بها هنا انتقال من غرض إلى غرض آخر. بعد أن قال الله عز وجل قل أتحاجوننا في الله، أي بعد أن كانوا يقولون نحن أولياء الله وأن الله جعل الرسالة في بني إسرائيل فقط ولم يجعلها في غيره، فيقول الله عز وجل لرسول محمد قل لهم أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، الله كما أنه ربكم هو ربنا، والعدل الرباني ما جعل النبوة والرسالة في بني إسرائيل فقط دون غيره، لأن رب العرب هو رب بني إسرائيل هو ربنا وربكم، فمن أين لكم هذه الدعوة العريضة التي أخرجتم كل الناس وأنه ليس لهم حق في ولاية الله عز وجل، من أين لكم ذلك؟ فيقول الله لرسوله قل لهم أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، بل من الأولى بهذا الرب العظيم؟ هل من يعبده ويعبد غيره معه أو من لا يعبده إلا وحده سبحانه وتعالى؟ من الأحق بهذا الرب؟ فأنتم يا معشر اليهود قلتم عزير ابن الله، وأنتم يا معشر النصارى قلت المسيح ابن الله، وأما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال ربي هو الله جل جلاله وحده. فمن الأولى بهذا الرب العظيم؟ من أخلص العبودية له أو من أشرك معه غيره؟ قال ونحن له مخلصون. إذن بعد أن ذكر قضية الرد عليهم في الدعوة بأنهم هم أولياء الله فقط وهم المكرمون الذين لا تكون الرسالة إلا فيهم، بعد أن انتهى من رد هذه القضية انتقل إلى قضية أخرى فقال أم تقولوا، فنقول هنا أم بمعنى بل، والمراد انتقال من غرض إلى غرض آخر. ما هو الغرض الآخر؟ كما أنهم قالوا أن الله فقط هو مولى لهم بنو إسرائيل، فقالوا أيضا كل الأنبياء هم يتبعون ديننا. طيب إن قلنا مثلا من جاء بعد موسى نقبل، طيب الذين جاءوا قبل موسى كيف يكون السابق يتبع اللاحق؟ فلذلك يقول الله أم تقولون، أي بل أنكم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، فيقول الله عز وجل قل لهم يا محمد أأنتم أعلم أم الله، هل أنتم كنتم حاضرين معهم؟ هل أنتم كنتم في زمنهم حتى تشهدوا هذه الشهادة الباطلة شهادة الزور التي خالفت الحقيقة ولا يقبلها العقل؟ فلذلك ردها الله سبحانه وتعالى أولا بالإخبار ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، هذا إخبار الله العليم سبحانه وتعالى أن إبراهيم كان حنيفا مسلما، وسبق شرح كلمة الحنيف في أكثر من مرة لأنها تكررت في الآيات السابقة. فخليل الله إبراهيم حنيف وملته الحنيفية ودينه الإسلام، وهو سمانا المسلمين على الدين الذي كان هو عليه، هو سماكم المسلمين، فهذا الاسم تسمية أبينا إبراهيم. هذا النبي الذي كما قلنا لا ينبغي أن ننساه، وكيف ننساه وإن بركته على هذه الأمة عظيمة، فهو الذي دعا ربه عز وجل ليبعث فينا هذا النبي الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو باني هذا البيت الذي هو قبلة لنا، وهو الذي سمانا بالمسلمين، وهو الذي دعا الله عز وجل لنا أن يرزقنا في هذا البيت المبارك، وهو الذي دعانا إلى حجه استجابة لأمر الله، فبلغ الله عز وجل أذانه عنان السماء، وبلغ صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل من جاء إلى هذا البيت حاجا أو معتمرا فليعلم علم اليقين أنه قد أجاب في يوم من الأيام قبل أن يخلق، أجاب نداء الخليل وقال لبيك لبيك. بقدر ما جئت إلى هذا البيت وكررت الزيارة له حاجا أو معتمرا فإن ذلك بقدر ما صدر منك من التلبية يوم ذاك الأذان الأول، كما قال ابن عباس وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر الخليل أن يؤذن في الناس بالحج، قال يا ربي من يسمع ندائي، من يسمع نداء شيخ كبير مسن في واد غير ذي زرع بين جبال، من يسمع؟ والتكليف لكل البشرية وليس لكل من في زمنه. فقال له عليك الأذان وعلينا البلاغ، فقام أذن يا أيها الناس إن ربكم عز وجل قد بنى هاهنا بيتا وأمركم أن تحجوه، فأنفذ الله هذا الصوت أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل مسلم قدر له أن يحج إلى يوم القيامة أجابه ملبيا لبيك، فإن كان كتب له مرتين قال لبيك لبيك، وإن كان ثلاثة قال لبيك لبيك لبيك، وهكذا بقدر ما يأتي كرر التلبية. وخليل الله إبراهيم نصحه لهذه الأمة ليس فقط وهو حي، بل نصحه لنا حتى بعد وفاته. كيف؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة الإسراء والمعراج مر وهو في السماء السابعة، وجد الخليل إبراهيم أين؟ عند البيت المعمور متكئ، والبيت المعمور بيت في السماء السابعة، لو وقع لوقع على الكعبة، فبنى بيت الله في الأرض فرفعه الله عز وجل في أعلى بيت في الجنة عند البيت المعمور متكئ عليه. فعندما مر عليه في رجوعه قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فهو يوصي هذه الأمة ويعلمها ويحثها على الخير بعد وفاته عليه السلام. فكيف لا نحب هذا النبي الكريم؟ وكما قلت مرارا وأقوله مرارا ما دمت حيا فأقول إن من قرأ القرآن يجد أن هذا الكتاب العظيم يذكر الخليل إبراهيم ليشهره في الناس وليعلي من مكانته في قلوب الناس وليوجد له مكانة عظيمة، لأن الله عز وجل بعد أن ابتلاه ابتلاء عظيما، فوفى الخليل لربه، ولذلك الله عز وجل شهد له بهذا الوفاء فقال وإبراهيم الذي وفى، وقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وكأن القائل يقول إذا كان هذا البلاء وكان ذاك الصبر والوفاء فما هو الجزاء؟ فيأتي الجواب من الرب الشكور إني جاعلك للناس إماما، فهو إمام للناس إلى يوم القيامة، لذلك ملته هي الملة الباقية كما قلنا من الحقائق الستة التي ذكرتها من خلال هذه الآيات، أنها هي الدين الباقي، هي ملة الأنبياء يتوارثونها. أمر النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أن يدين لله بملة إبراهيم بالنص، وأمرت أمته بذلك، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. إذن هو الإمام عليه السلام، فلذلك الله عز وجل يقول لهؤلاء أم تقولون، إذن بعد الانتهاء من الجدال في أمري أنهم أرادوا أن يقصروا عطاء الله على أنفسهم وبين الحق في تلك القضية، انتقل إلى قضية الأنبياء، وأي أنبياء؟ الذين سبقوا موسى وعيسى، فكل المذكورين هم قبل موسى وعيسى، أولهم خليل الله إبراهيم أبو الأنبياء، ومن بعده كلهم من أولاده، لذلك كما يقول العلماء أن أبرك بيت من بيوت الدنيا بيت من؟ بيت خليل الله إبراهيم، أبرك بيت منذ أن بعث، فالنبوة في ذلك البيت، وأغلق طريق الجنة إلا عن طريق بيته، فهو أبرك بيت، فأنبياء العرب من ذريته وأنبياء بنو إسرائيل من ذريته، فهو أبو الأنبياء. أم تقولون إن إبراهيم، إذن هذا خليل الله إبراهيم، وإسماعيل وهو الابن الأول البكر لإبراهيم، وهو الذي جاء به مع أمه هاجر، قلنا المرأة الجارية التي أراد الله بها خيرا عظيما، فأخرجها من بيت ملك فاجر وأدخلها بيت نبي شاكر، خرجت من بيت ذلك الملك الظالم الذي أراد أن يتعدى على عرض الخليل إبراهيم على عرض سارة، فحفظ الله سارة وحفظ الله الخليل في عرضه، ثم أهدى سارة تلك الجارية فخرجت من بيت ذلك الملك الفاجر غير مسلمة، ودخلت بيت الخليل النبي الشاكر، فصارت مثلا لكل مؤمنة، هذه هاجر، وجعل الله حركتها هنا عبادة يتعبد بها الرجال والنساء إلى يوم القيامة، فجاء ومعها وليدها وولدها الأول لمن؟ لإبراهيم. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح عندما نزل جبريل عليه السلام في قصة زمزم، فجاء وقال لها من أنت؟ فماذا أجابت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم، أنا أم ولد إبراهيم، هذا قول هاجر، ولذلك هي تعلم هل يخفى على الناس من هو إبراهيم؟ هل يخفى؟ ما قالت أنا هاجر ومن يعرف هاجر، وما قالت أنا أم إسماعيل ومن يعرف إسماعيل، ولكن لما أخبرت أنها أم ولد إبراهيم فإنها ماذا؟ زكت نفسها وزكت ولدها، نفسها بأنها ارتبطت بالخليل إبراهيم، وولدها بأنه ولد لهذا النبي الكريم الإمام، قالت أنا أم ولد إبراهيم، وهذا من فطنتها. فهذا إبراهيم وإسماعيل ولده، ولذلك انظروا إلى تربية الخليل يا إخوة. وهنا يتعلم الأزواج أن الواجب عليك أن تربي هذه المرأة زوجتك، أن تنشئها، هذا المطلوب منك. ثم هي بعد ذلك مسؤولة ما أوجدته فيها من حسن تربية أن يظهر ذلك في عنايتها بولدك. وهذا أمر للأسف الناس غفلوا على أن المرأة هي صاحبة الدور الكبير في تربية الولد. لذلك لماذا أعطاها الله من الحق على ولدها 3 أضعاف مال الأب؟ إلا لأن جهدها مع الولد أعظم وأكبر، والزوج دوره أن يحسن التربية لهذه الزوجة. فنتخيل امرأة خرجت من بيت ملك فاجر، ما هي التربية التي تجدها في بيت ملك فاجر؟ وهي طفلة جارية خرجت لكي تمر أيضا بذلك الامتحان الصعب، ليدلنا كيف رب الخليل تلك الجارية التي تربت في بيته. عندما وضعها هنا ونتخيل أم معها طفل رضيع وهي شابة، ثم تترك في مكان ليس فيه أدنى شيء يدل على الحياة، ثم يذهب عنها زوجها خوفها على نفسها، ثم يكون خوفها على ولدها أشد، وعندما يتركها تتبعه يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يجيب، فتقول له الله أمرك بهذا؟ ماذا قال؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة بدون زيادة، نعم. ماذا كان الجواب؟ وهل يمكن أن يكون هذا جواب لحظة أو هو نتيجة تربية؟ قالت إذن لا يضيعنا الله. هذه ثمرة تربية الخليل إبراهيم على الإيمان. ثم تركها وترك عندها مولودا وأعلن مقصود السكنة، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. انظروا هذا النبي الكريم إسماعيل الذي تربى في حضن هاجر، ذاك النتاج الطيب المبارك للخليل إبراهيم، ماذا أخبرنا الله عز وجل عن موقفه عندما جاءه أبوه وهو ما زال أيضا غلاما كما كانت أمه. فلما بلغ معه السعي، يعني ما زال في أول مراحل نموه، لكن الثمرة الطيبة لا تنتج إلا ثمرا طيبا. ماذا قال له؟ ولنتخيل هذا الابتلاء العجيب. قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هو الآن يخاطب طفلا وغلاما بلغ السعي الذي تربى في ذاك المحضن في حضن المرأة الوفية. كان الخليل إبراهيم بعد أن وضع زوجه هاجر يزورهم في الشهر مرة واحدة، ويأتي بالبراق من الشام في الصباح ويبقى عندهم سويعات، ثم يقيل بالشام. من الذي يربي هذه المرأة التي تربت في ذاك البيت المبارك؟ فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فإذا بالجواب وافق جواب أمه الجواب الأول، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم المهمة التي جيء به إقامة الصلاة. بماذا وصف إسماعيل؟ قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. إذن هاجر نجحت في التربية ولا ما نجحت؟ كانت وفية لزوجها ولا لم تكن وفية؟ وفية لزوجها، ونجحت في تربية ولدها. فإذن هذا إسماعيل وهو نبي العرب، الولد البكر وهو الذبيح الذي فداه الله عز وجل بذبح عظيم. وإسحاق، إسحاق الولد الثاني لإبراهيم، وإسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، وبينهما 13 عاما. فإسماعيل أكبر من إسحاق 13 سنة، وسارة قد بشرت بإسحاق من قبل الملائكة، وبشروها سبحان الله أربع بشارات يعني في ذلك الموطن. البشارة الأولى بهلاك قوم لوط، ففرحت وصكت وجهها، أي وضعت يدها على فمها فرحا واستبشارا بانتقام الله لأوليائه ومعاقبة الظالمين الذين كفروا بالله. هذه كانت بشارة لها الأولى. البشارة الثانية أنها ترزق بالولد وهو إسحاق، وسمي إسحاق. والبشارة الثالثة بشرت بالحفيد وهو يعقوب. البشارة الرابعة أنها ترى ذلك بحضور زوجها، أن يمد الله في عمرها وعمر زوجها وهي عجوز عقيم وزوجها شيخ، يرزقان بالولد ويبقيان على الحياة ويكبر الولد ويتزوج، ثم يرزق بحفيد وهي باقية مع زوجها. فإذن هذه بشارات. لماذا؟ لأنه سبق ما قدموه، فهي الصديقة المهاجرة التي هاجرت مع زوجها وخرجت معه من أرض بابل إلى أرض بيت المقدس، والتي حافظت على عرضها. ولذلك كما ورد في الحديث الصحيح عندما أخذها الملك الظالم الجبار وأراد أن يتعدى عليها، فعندما أقبل عليها فهي كانت كما ورد توضأت وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أنني آمنت بك وصدقت برسولك وحفظت عرضي إلا على زوجي، فلا تجعل له يدا علي، لا تمكنه مني. فتقربت إلى الله بعملي، الأول ما هو إيمانها، والثاني ما هو عفافها، أنني آمنت بك وصدقت برسولك إبراهيم عليه السلام، والثانية أنني صنت عرضي إلا عن زوجي فلذلك لا يقترب مني. فتقربت بهذين العملين فحفظها الله عز وجل. لذلك جاءت هذه البشارة بأنها بشرت بالولد وهي عجوز عقيم، ثم بولد الولد، وأنها تراه بأم عينها، وأن يكون معها زوجها في ذلك، وما أسعد ذلك. فإذن إسماعيل وإسحاق ويعقوب، فيعقوب هو حفيد إبراهيم، ويعقوب هو المسمى بإسرائيل، وقلنا إسرائيل بالعبرية أنه عبد الله، وأنه اسم ثاني ليعقوب، وقيل صفة ليعقوب إسرائيل. والأسباط، قلنا الأسباط من العلماء من قال أنهم هم أولاد يعقوب، وقيل هم الأنبياء من أولاد أولاده، على قولين لعلماء التفسير. فإذن هؤلاء هم سبقوا موسى، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فهم قبل موسى عليه السلام. فلذلك هل المتقدم وقد نزلت على هؤلاء كتب وبعثوا وكانوا رسل وأنبياء، فإذا هؤلاء الذين هم رسل وأنبياء هل يكون يعقل أن يكونوا بعد ذلك متبعين لدين هو لأحد أحفادهم البعيدين؟ فإن العقل لا يقبل ذلك. فلذلك يقول الله قل لهم يا محمد أأنتم أعلم أم الله؟ والجواب هنا لم يذكر لأن الجواب بدهي، ومن الذي يقول أنه أعلم من الله؟ وهل يمكن أن يقول مؤمن أنه أعلم من الله؟ فلما كان الجواب بدهيا ولما كان الجواب واحدا ولا يمكن أن يحتمل إلا جوابا واحدا وهو أن الله أعلم، لذلك لم يذكر الجواب لأنه ليس إلا جواب واحد، وكل من عنده أدنى مستوى من العقل سوف يصل إلى هذا الجواب الواحد أن يقول الله هو الأعلم. قل أأنتم أعلم أم الله عندما قلتم ذلك؟ والله عز وجل قال أنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، فأنتم قلتم قولا والله قال قولا، فمن قوله الحق؟ قول العليم أو قول الجهول؟ من الأعلم، الحاضر أم الغائب؟ هل يوم أن كان إبراهيم موجودا هل أنتم موجودين؟ ولكن يوم أن كان إبراهيم موجودا الله عز وجل هو الأول والآخر، الله كان قبل أن يوجد الكون كله وقبل أن يوجد الإنسان وقبل أن يوجد إبراهيم ويوجد، والله عز وجل موجود بعد ذهاب الناس، فالله هو الأول وهو الآخر. فلذلك من كان موجودا أليس هو الأعلم؟ لأنه الأول. فلذلك قل أأنتم أعلم أم الله، وتضمن هذا الإخبار جوابا، أي أن الله عز وجل يقول لكم أن ما أخبرتم به كذب وباطل. ثم يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فيقول الله يا معشر يهود في كتابكم التوراة الذي بين أيديكم أن إبراهيم لم يكن يهوديا، وأن فيه أن إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما، فأنتم كتمتم الشهادة فارتكبوا أربعة جرائم. الأولى أنهم كتموا الحق في نفوسهم، هذه جريمة. أنهم ما تكلموا به، هذه جريمة. أنهم تكلموا بالباطل، هذه جريمة. أنهم دعوا إلى هذه الباطل، هذه جريمة. ومن جمعت فيه هذه الأربعة من أكثر ظلما منه؟ كتم الحق وما أخبر به وقال بالباطل ودعا إليه، إذن من أكثر ظلما من إنسان هذا حاله؟ ثم هذا الأمر الذي كتمتموه ليس هو كلام من بشر، وإنما هو من كلام رب البشر، لأنه موجود عندكم في الكتاب الذي بين أيديكم. فلذلك من أظلم من إنسان يكتم شهادة عنده من الله؟ فهذا العلم الذي كتمتموه هو من علم الله الذي آتاكم إياه، لكنكم كتمتم ذلك. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن هنا من رزقه الله العلم ثم كتمه والناس محتاجون إليه، ألجمه الله بلجام من نار. فلذلك الله عز وجل يشنع على أهل الكتاب لأنهم كتموا هذا الحق الذي هو عندهم في كتبهم، وهذا الحق أن الخليل إبراهيم ما كان يهوديا. وقال بعض العلماء أن الحق أيضا الذي في كتبهم أن محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي آخر الزمان الموعود به، فكذلك كتموا. ولا مانع أن يكون المقصود الاثنين، فهم قد كتموا هذا وكتموا هذا. ثم يقول الله عز وجل متوعدا متهددا منذرا هؤلاء وكل من يعمل عمله، فيقول وما الله بغافل عما تعملون. يخبر عن ماذا؟ عن علم الله المحيط بكل شيء، فإن علم الله عز وجل محيط، فعلمه بكل ماض، وعلمه بكل حاضر، وعلمه بكل مستقبل، وعلمه بالشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. فعلمه محيط بكل شيء، والله رقيب، فلا يخفى عليه شيء من عمل الناس، لا سرا ولا جهرا، لا على انفراد ولا على جماعة. فالله سبحانه وتعالى رقيب. وهذا يا إخوتي ما يسميه بعض العلماء، يعني كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب الأضواء، يقول أن هذا هو الواعظ الأكبر في كتاب الله، أكبر واعظ في القرآن. ما هو؟ أن الإنسان وهو يقرأ القرآن يجعله القرآن يستحضر أن الله معه، وأن الله يراه، وأن الله يرقبه، وأنه لا يخفى على الله من عمله شيء. يقول هذا الواعظ الأكبر لا تكاد تقلب ورقة في المصحف إلا وهو يناديك أن الله معك، أن الله عليم. لذلك وما الله بغافل عما تعملون. إذن هذا هو الواعظ الأكبر. ووالله ليس شيء، ليس شيء يمنع المؤمن عن ارتكاب المعصية، وليس شيء، وليس شيء يبرر للإنسان أن يتكاسل عن الطاعة من أن يغفل عن استشعار مراقبة الله ومعية الله، معية الجلال والعظمة. ليس شيء يجرئ جوارحك ونفسك على أن ترتكب المعصية إلا عندما تغفل عن استحضار معية الله، معية الجلال والعظمة. وليس شيء يجعلك تتكاسل عن الطاعة من أنك تغفل أن الله عز وجل رقيب، وأن الله معك، وأن الله يراك. هذا هو الواعظ الأكبر لقلوبنا ونفوسنا. ولذلك ما أدعى أن الإنسان يربط بين قلبه وبين ربه بهذا الزمام العظيم الواعظ الأكبر، العلم بالله عز وجل، والعلم بمعيته ومراقبته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول وما الله بغافل عما تعملون، وهذا فيه أيضا إثبات الصفات المنفية والتي تتضمن إثبات كمال ضدها. فالله عز وجل ليس بغافل عما تعملون، أي أنه عليم بما نعمل، فأثبت له الصفة المنفية أنه ليس بغافل عن عمل الناس، ويتضمن إثباتها إثبات كمال ضدها. وكمال ضدها ما هو؟ علمه ومراقبته جل جلاله. وما الله بغافل عما تعملون. إذن هذه الآية الكريمة بهذه المعاني التي أشار إليها العلماء دلت على أمور: أولها إبطال دعوى اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا، إذن الدعوة أبطلت، وأنها ليس لها مستند من الحق ولا من الصواب ولا من العقل السليم، هذا أولا. ثانيا أن فيه تأديب المؤمن بأن يرد الأشياء إلى علم الله، الله أعلم، فلذلك وخاصة الأمور الغيبية أن يرد علمها إلى الله، وأن يكون حاله حال من يصغي السمع ويلقي السمع ويقبل بالقلب ليتلقى عن ربه هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. ولذلك الآن الناس ننظر سبحان الله في خلق الإنسان، الناس يبحثون كيف كانت بداية هذا الإنسان وماذا أصل خلقته، ويتعجب الإنسان كيف يقبل مسلم أن يدخل في مثل هذا الكلام ويعني يسمع أو أنه يتكلم فيه، والله عز وجل قد حسم هذا الأمر بحقيقة بحقيقة، وهو كيف كانت بدايته، وأخبرك قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله محتاج أن يكون أحد حاضر ليشهد أنه هو الذي خلق آدم، فكيف أن أظن أنه يحتاج إلى من يعني معين له في خلقة هذا الإنسان؟ ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فإذا أخبر الله عن حقيقة بدايتنا، هل يأتي الإنسان ليبحث يريد أن يصل إلى ويظن أنه سوف يصل؟ طب الحقيقة قد أعطيتها، وبأي عقل يفكر هذا الإنسان؟ ما تدري. فإذن ردوا علم هذه الأشياء إلى الله. أيضا من هذه الآية نأخذ الرد على أهل التحريف في أسماء الله وصفاته. الله يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ لذلك الله ما وصف به نفسه من صفات، أليس هو الأعلم بما هو عليه وذاته العلية؟ بلى والله. فإذا وصف الله ذاته العلية بأنه سميع وبأنه بصير وبأنه عليم وبأنه رحيم، أولا هل لنا أن نأتي لنعترض على ما وصف الله عز وجل ذاته، يعني وصفها من صفات؟ فلذلك يكون في هذا رد، وكيف ينبغي أن يتأدب الإنسان مع ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله عز وجل وصفاته العلى، أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنثبتها له، ونثبت بأن لها معان تليق بجلال الله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نأخذ منها عظم كتم العلم، فإن كل إنسان كتم علما فقد كتم شهادة من عند الله عز وجل، وهذا أمر عظيم. ونأخذ أيضا منها كمال علم الله ومراقبته سبحانه وتعالى، وكذلك يعني فيها تخويف للإنسان وإنذاره من المخالفة لأمر الله عز وجل. فإذا هذه من الفوائد التي ذكرها العلماء، وأنها تؤخذ من هذه الآية العظيمة المباركة: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. وتستمر الآيات في هذا الحوار مع بني إسرائيل الذي ما أحوج الأمة أن تقف معه وتتعلم وأن تأخذ منهجية التعامل مع أهل الكتاب من هذه الحقائق الربانية، وأن لا تركن إلى نفسها وأن لا تركن إلى عقلها. فالله عز وجل قد كفى هذه الأمة وبين لها بصائر تستبصر بها وتسلك الطريق الذي يحقق الخير لها في الدنيا والآخرة إن هي قبلت هذه البصائر، وإن هي خضعت لها، وإن هي استسلمت لها، وإن هي عملت بما تضمنته من معاني ومفاهيم. لا يمكن أننا نتجاوز هذه الفتن إلا عندما نقف مع بصائر القرآن وحقائق القرآن. والله هو الحق ولا يقول إلا الحق. لذلك أكثروا وأدمنوا النظر في كتاب الله عز وجل، متدبرين مستعينين بالله أن يفتح على قلوبكم، فإن الله وعد ووعده حق. قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فلذلك التقوى طريق يسلكه الإنسان يطلب به أن يعلمه الله مراده في هذه الآيات المباركات في كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.